بشرى يا أهلي وتحية بهلال طلعته بهية ليست أياما عادية فبها قيم رمضانية فاسعد بصيام وقيام واغنم قيما رمضانية.
رمضان موسم عظيم للصدقة والإحسان وإيصال البر إلى الفقراء والمحتاجين والمساكين، وهو فرصة سانحة للباذلين والمعطين ليرتقوا في مراتب الخير والفضل عند رب العالمين. وقد حبب الإسلام إلى أبنائه أن تكون نفوسهم سخية وأيديهم ندية، ذلك أنه دين يقوم على الإنفاق والبذل. فمن أهم صفات المؤمنين أنهم ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. الجود والكرم وخصوصا في رمضان، عن هذه القيمة سنتحدث بإذن الله تعالى في حلقتنا اليوم من برنامجكم قيم رمضانية. نرحب بداية بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، فأهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله أخي مصطفى، وحيا الله جمهورنا، وحيا الله الأيام الجميلة في شهر رمضان.
حياكم الله.
نسأل الله أن يجعلنا وياكم ممن يعطي لهذا الشهر قدره وحقه ويستثمره بشكل صحيح.
آمين يا رب. نبدأ وإياكم دكتور في هذا التقرير ثم نواصل وإياكم بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام فابقوا معنا.
قيما رمضانية.
الجود والكرم. الجود هو صفة تحمل صاحبها على بذل ما ينبغي من الخير بلا مقابل ولا مسألة، صيانة للآخذ من ذل السؤال. والجود والكرم من علامات وأمارات إيمان العبد إذا كان لوجه الله تعالى، ففي الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، متفق عليه. والمؤمن كريم كثير نفعه وعطاؤه، قال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. وكرم المؤمن منه الواجب، كبذل الزكاة المفروضة والنفقة على من تجب نفقته وإكرام الضيف، ومنه مستحب كالصدقات المستحبة والإفضال على الأصدقاء بالهدايا والمناسبات. والجود والكرم سبب لدخول الجنة، قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال زيد بن أسلم: يعني للجنة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وهو الأسوة الحسنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، متفق عليه.
قيما رمضانية.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قيم رمضانية. شاهدنا في هذا التقرير ارتباط هذا القيمة وهذه القيمة العظيمة، الجود والكرم، في هذا الشهر الكريم. دكتور، يعني نتحدث أيضا عن يعني معالم هذه القيمة، وهي يعني مطلوبة من الإنسان في كل أحواله سواء كان في رمضان أو في غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه وبعد. لو نظرنا إلى التقرير ستجد أن التوضيح الكامل لمفهوم الجود والسخاء يعطينا رسالة واضحة أين موقع الجود والسخاء من خارطة رمضان. في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام كان أجود ما يكون حين يكون في رمضان، كان أجود بالخيل من الخيل المرسلة أو الريح المرسلة. قال كان حين يدارسه جبريل القرآن. طيب، هو عليه الصلاة والسلام في الأصل صاحب عطاء، ولذلك كان بعض المشركين مثل ما حصل في فتح مكة يقولون اذهبوا إلى محمد فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فهو طيلة حياته أصلا
فهو في حياته عطاء. صلى الله عليه وسلم في كل أوقاته
يقدم الآخرين على نفسه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. لكن رمضان له خصوصية مختلفة وعطاء مختلف، وهنا من هنا تأتي القضية، قضية ارتباط قيمة الجود والكرم في شهر رمضان.
ما هو الرابط دكتور؟ يعني
الرابط أن النفس عندما تسكو مع الله عز وجل وتصفو يصبح لدى الإنسان رغبة بأن يكون صاحب إحسان في كل باب، هو يعني تتجلى رحمة الله. أليست النار تغلق أبوابها والجنة تفتح أبوابها والشياطين تصفد، وبالتالي يصبح لدى الإنسان رغبة على أن يكون محسنا. تستغرب تجد كل إنسان يريد أن يحسن. أنا أعرف رجل، يعني هذا الشيء بشيء يذكر، أعرف رجل من ذوي الدخل المحدود ليس صاحب مال كثير، أحيانا يذهب بنفسه يطلب شيئا من الإفطار أو المال فيعطونه لحالته فيحمله ليعطيه فقير آخر. لاحظ فكرة، الآن هو الآن مستحق مثلا فيذهب يقول أنا أريد أفطر صائمين، طب أنت أفطر، يقول ما أنا مش مشكلة، فيذهب يبحث فيعطوه فيحمله إلى من يعني إلى فقراء آخرين، فيصبح لدى النفس زكاء إن صح التعبير أو تزكية وبالتالي قبول. ومن هنا تأتي قضية النفقة والإحسان. لاحظ أن محطة رمضان 30 يوم هذه تساعد الإنسان على أن تبنى فيه القيمة بشكل مضطرد. وأنت تعرف أن أغلب الآيات التي ورد فيها قيمة الصلاة أردفت بقيمة النفقة، وأنت في رمضان تخضع لممارسة صلاتية عميقة، الصلوات طبيعية في وقتها، ثم خذ معك قضية التراويح، خذ معك صلاة التهجد، إذا أنت تسقل بالصلاة لتهيئ أيضا للنفقة. الارتباطات وثيقة حقيقة في قضية رمضان والإحسان بالجود والكرم وغيرها. أما المظاهر التي سألت عنها، أنا أعتقد بأن هناك مظاهر كثيرة جدا في قضية الشخص صاحب الجود. أولا هو صاحب عطاء ابتدائي، يعني يعطي أحيانا من غير أن يسأل. أعلى درجات الكرم وهي الجود الشخص الذي يعطي بدون أن يسأل أصلا. الكرم قالوا في التفريق بين الكرم والجود، قالوا الكريم يعطي لكن بعد أن يسأل. نعم. أما صاحب الجود فهذا يعطي بدون أن تسأل، فجأة يفاجأك بشيء، إما سواء هدية سواء مال سواء عطاء معنوي أي ما كان.
هذا جواد يعني.
هذا جواد هذا في أعلى درجات. الثاني أنه ليس له حد للعطاء، يعني قد يخرج مما يملك عطاء للآخرين، وهذا حصل. ولذلك خرج أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كل مالي في جيش العسرة، وخرج عمر بنصف مالي. يعني لاحظ الآن قضية أنني أخرج بالكامل من كل ما أملك وأسلم شيء عطاء لوجه الله عز وجل. أيضا التألم في حال عدم قدرته على أن يعطي. الشخص الجواد الكريم إذا لم يوجد تحت يده شيء يعطيه يتألم، خاصة لو طرق بابه محتاج أو شخص يعرف أنه يحتاج وما وجد شيء يعطيه، تشعر بنوع من الألم، نوع من الاعتصار، كأن القضية قضية. تقول يا أخي طب أنت ما لك علاقة في القضية، يعني خلاص يعني ما على المحسنين من سبيل. يقول يا أخي والله لو عندي شيء أفعله، لو أستطيع، لو أبيع شيء من أثاث البيت وأعطيه كيف أفعل، طب من أين آتي؟ هذا الهم الموجود داخل قلبه ودليل على أنه وصل إلى درجة متقدمة في العطاء. أيضا من العلامات أنه يعطي بخفاء أخفياء، يعني أولئك الذين لديهم جود وكرم يقصدون به وجه الله لا يحبون الأضواء. هو لا يحتاج إلى سناب ولا إلى إنستغرام ولا إلى تغريدة على تويتر ولا على منشور على الفيسبوك حتى يشعر الناس بأنه تصدق.
في ضوء كل هذه الأمور التي أصبحت وسائل التواصل سهلة،
صحيح،
ونشر الصور أو الرسائل،
يعني أنا دعني أقول حتى أكون أيضا منصف، بعض الناس يفعل مثل هذا، يقول حتى أدعو الآخرين للصدقة أو للخير، كلا على نيتي.
نعم.
كلا على نيتي، لكن عادة الأعمال التي بينك وبين الله وأنت الذي عملتها الأفضل ألا تظهرها، يعني حتى لو تريد أن تدل الناس على باب خير فدلهم على أنه فعل آخرين أنت تنقله وليس أنت تفعله.
نعم.
أما اليوم مثلا حتى نحن الآن في رمضان، يعني ابتلي الناس على سبيل المثال من جوار الكعبة، عمرة من جوار الكعبة، سأدعو لك عند الكعبة وأدعو لك، أنا اليوم في ليلة 27 أنا في الحرم سأدعو. يا أخي لماذا تخبر الناس بما بينك وبين الله؟
نعم.
يعني أنا لا أضمن أن الله يقبل مني عملي حتى أشيعه عند الناس، وبالتالي هؤلاء يعطون بخفاء. أيضا لا يريدون شكرا على عطائهم، لا نريد منكم جزاء ولا شكرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. أصحاب الجود والكرم الحقيقيين هؤلاء لا ينتظرون أن يقال لهم شكرا، لأن شكرا ستأتيه من عند الله عز وجل، ولئن شكرتم لأزيدنكم. هؤلاء لا ينتظرون ردة فعل إيجابية، صحيح نحن نطلب من الشخص الذي يتلقى الصدقة أو يتلقى الخير أن نقول له بالغ بالثناء، رد الجميل بالجميل، لكن ذاك الشخص الصادق مع الله لا ينتظر. ولذلك كانوا كما ذكرت لك قبل قليل كانوا يتخفون، لأنه الخفاء سيترتب عليه عدم الشكر المباشر، وهم لا يريدون أن يشكروا بشكل مباشر أيضا.
طب دكتور كيف يعني نوازن بين مثلا من يقيم موائد مثلا معينة ويعرف أن فلان مثلا أقام مائدة إفطار لصائمين؟
والله يا أخي أنا أعتقد أن ما لا يستطيع إخفاؤه هو غير معاتب عليه، ما لا يستطيع إخفاؤه، لكن إذا استطاع أن يخفي لماذا لا يخفي؟ يعني أعطيك مثال، أنا أعرف ناس يفتحون سفر في مكة وفي المدينة وفي غيرها في الحرم وغيرها، هم يشرفون عليها وهم يدعمونها بمالهم، أعرفهم معرفة شخصية، عندما تأتي إلى سفرهم وتسأل يقولون هذه من فاعل الخير. من فاعل الخير؟
سبحان الله،
هو الله يعلمه أنه هو، وهذا أنا أعرفهم لأني أعرفهم بحكم القرب منهم. فلذلك إن استطاع أن يخفي لماذا لا يخفي؟ يعني لماذا أن يقول هذه سفر فلانة؟ صحيح نفعل هذا أحيانا على الميت من أجل أن يدعى له،
نعم
هذه عن فلان رحمه الله، حتى الناس يدعون له، هذه قضية ثانية. لكن الحي، الحي ما في داعي يعرفون الناس ولا يتكلمون عنه ولا يذكرون بالاسم، إلا يفعل وقل فاعل خير. وكم رأيت من أناس فضلاء يفعلون أمور ويتكلمون عنها وينسبونها للغائب، يقول بعضهم يقول والله إني أعرف رجل يفعل كذا وكذا وهو ذات الرجل، واحد يقول والله إني رأيت رجل يتصدق بكذا وهو ذات الرجل،
هو فاعل الخير،
هو فاعل الخير وصاحب القصة، لكن لا يريد أن يقول أنا.
هنيئا لهذا،
إيه والله لهذا، وهذا كثير حقيقة. الأمر الآخر في المؤشرات أنهم يتنوعون في العطاء، يتنوعون ليس باب واحد، يعني قد يعطي مال، قد يعطي جاه، قد يعطي شفاعة، قد يعطي ابتسامة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني بعض الناس والله يأسرك، يأسرك بالتعامل، تعامل هذا جزء من عملية العطاء والجود. يا أخي بعض الناس يقول يا أخي تبخل علي على الأقل بابتسامتك. وكم رأينا من أناس مسؤولين في دوائر حكومية وغيره، والله يدخل عليه الإنسان فقط يبتسم، والله أني رأيت في إحدى الدوائر الحكومية يعني يدخل المراجع للمسؤول ويطلب حاجة معينة وما يستطيع أن ينجزها، لكن المسؤول يلتقيه بابتسامة وكذا، والله سمعته بإذني يقول له، يقول والله لو لم أخرج من هذه الزيارة إلا بابتسامتك هذه لكفاني، قضية ما قضيت، أمر ما انتهى، لكن جاد عليه بالابتسامة، جاد عليه بالابتسامة. البعض يجود بقضية إسقاط الدين، البعض يجود بقضية تلمس الاحتياجات، الجلوس معهم، سماع أخبارهم، البعض يجود بقضية الثناء عليهم، يجود بذكر مناقبهم، يعني يجلس في مجلس يقول والله أخوي أبو هشام ما شاء الله وكذا، هذا يجود بذكر مناقبه. ترى أبواب الجود يعني ومظاهرها كثيرة جدا، نحن أحيانا نربطها بالمال، وإذا ما عندي مال انتهت القضية أبدا.
نعم.
يعني هناك جوانب مادية وجوانب معنوية تفتح
فيها، جوانب عظيمة حقيقة.
صحيح.
طيب لعلنا نأخذ هذا الفاصل في نسأل في الإخوة المشاهدين عن هذا السؤال التفاعلي، ثم نواصل وإياكم بإذن الله تعالى.
إذا كان نتكلم عن الجود في رمضان، هو رمضان شهر الجود، كيف نطبق هذه القيمة عمليا في رمضان؟
لا شك كل إنسان على حسب استطاعته بالنسبة للجود برمضان، فكل إنسان بيقدر يقدم شيء بكيفية مختلف عن الشخص الآخر. يعني في إنسان عنده قدرة مادية ممكن يرجع فيها على الأقل منه شأنا ماديا، وفي ناس ممكن يعني يوصل لحد أنه إفطار صائم بتمرة وماء، فأي شيء ممكن يقدمه كله داخل في باب الجود والكرم بغض النظر عن المقدار المقدم. أكيد أكيد ممكن يكون شيء معنوي، حتى إذا إنسان مقل ولا عنده مثلا إمكانية يقدم شيء، فيعني بالنهاية ابتسامتك في وجه أخيك صدقة.
بالنسبة للجود في رمضان، في شهر رمضان، نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، بل أن جبريل عليه السلام كان أيضا يدارسه في رمضان مرتان. بالنسبة للجود في رمضان، كثير من الناس يعتقد أن الجود فقط يكون بالمال، هذا خير ونعمة، إطعام المساكين وتفطير الصائمين هذا يدخل كله من الجود، ولكن هناك جوانب يكون فيها الجود بصور متنوعة، منها الجود بالأخلاق، الجود بالابتسامة، الجود بالصفح، الجود بالكلمة الطيبة، الجود بالتعامل، الجود بتقدير الصائمين بمساعدتهم، الجود بالمبادرة إلى الخيرات، الجود بالتعامل الطيب مع الأهل والأسرة والزوجة، الجود في جميع أمور البر والخير. ولا يقتصر الجود على المال فقط.
قيما رمضانية.
حياكم الله من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيم رمضانية. ما زلنا وإياكم نتحدث عن قيمة الجود والكرم. شاهدنا دكتور في هذا التقرير يعني آراء جميلة وتعليقات من الإخوة والأخوات. يعني الآن كيف السؤال، كيف نعزز قيمة الجود والكرم مثلا اللي عنده أبناء
جميل.
يريد أن يعلمهم هذه القيمة.
جميل. أولا دعني أقول بأن يعني ما ذكره بعض الإخوة مشاهد الإحسان والجود والكرم في رمضان كثيرة، ولذلك يعني لما يذكرون صور هذا دلالة على أن المجتمعات في خير، وهذا حقيقة يعني.
صحيح.
نحن نعرف كثيرين وأنت تعرف كثيرين من دخلهم أساسا محدود، لكن قبل رمضان يخرجون جزء من أموالهم برغم حاجتهم لها من أجل أن ينفقوها في شهر رمضان.
سبحان الله، كل سنة نسمع في قصص و
شيء حقيقة
في الجود والكرم.
يعني هذه الأمة بخير والحمد لله.
الحمد.
أما الخطوات العملية فأنا أعتقد أن الخطوة الأولى يمكن أن نتلمسها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان أجود ما يكون بالخير أو أسرع ما يكون من الريح المرسلة حين في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن. إذن هناك ارتباط أبو هشام بين قضية مدارسة القرآن والجود. تتأمل هذه العبارة. إذن قد يكون أحد الأشياء المعينة قراءة القرآن بتدبر، وأنا هنا أوصي باستخراج آيات الصدقة النفقة أو أثناء المرور عليها التوقف في قراءة تفسيرها.
نعم.
هذا سيساعدني ويساعد أبناء. مثلا لو أننا كل يوم اخترنا آية آيتين في النفقة والبدل، أو كل أسبوع قبل رمضان بعد رمضان أنا وأولادي أو في رمضان مثلا وتحدثنا عن تفسيرها، هذا يساعد في تعزيز القيمة بشكل كبير. قضية التأمل في الآيات القرآنية، ولاحظ فهناك آيات في القرآن مباشرة في قضية الكرم مباشرة يعني والإنفاق، وهناك آيات جاءت على شكل قصصي، مثلا قصة إبراهيم عليه السلام مع ضيوفه، وقضية أنه جاء بعجل حنيذ عجل سمين وقربه إليهم. يعني يمكن الآن للأب أن يجلس مع أبنائه وبناته ويتكلم عن تصرف إبراهيم عليه السلام الكرمي
مع ضيوفه.
يعني حتى قالوا من جمال الكرم عند إبراهيم أنه لم يقرب ضيوفه إلى الطعام بل قرب الطعام إلى ضيوفه، وقالوا هذا من حسن الكرم أنك لا تقيم الضيف في مكانه. صحيح الناس اليوم اعتادوا أنهم ينتقلون من المجلس إلى المقلط أو صالة الطعام كما يقال، لكن يعني قالوا حتى في لغة العرب وهذا معروف عندهم، قالوا كان الكرم أنك تأتي بالطعام إلى الضيف، فالضيف لا ترهقه إطلاقا لا تتعبه إطلاقا. والعجيب أنه بالفعل تعاملات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قضية الكرم عالية جدا، ويمكن أن تؤخذ مواقف من حياة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الاتجاه. إذن قضية القرآن. القضية الثانية ترسيخ مبدأ الجزاء الإلهي، وهذا أكرره كثيرا. ما نقص مال من صدقة، باعتبار أن الكرم هنا جزء مالي، ولن ينقص جاه من بذل، ولن ينقص طعام من بذل، ولن ينقص عطاء من يعني لا يمكن أن الله يمنعك.
ما نقص مال من
أبدا. أذكر أن هناك رجل أعمال، وهذا الرجل من الله عليه بمال كثير وينفق إنفاق عظيم، ينفق في إفريقيا وفي أماكن كثيرة جدا حقيقة. ففي يوم من الأيام بعض أبنائه والمستشارين والمقربين يقولوا له ترى يعني شوي يعني ينفق إنفاق من لا يخاف الفقر،
ما شاء الله
إنفاق مذهل، فيقولوا ترى يعني خفف شوي. قال يا أخي بعبارته البسيطة لكنها معبرة، قال قولوا له يوقف أنا أوقف.
سبحان الله.
يعني الله جل في علاه يعطيه وهو ينفق والله يعطيه، هو ينفق والله يعطيه ويضاعف عطاءه. يقول يعني يقولوا له يوقف أنا أوقف، عبارة بسيطة لكن يريد أن يقول أن الله فتح علي فتحا غير، ولذلك بالفعل ما نقص مال من صدقة. ثلاثة من الخطوات العملية قراءة مواقف وقصص أصحاب الجود، وبفضل الله عز وجل السنة النبوية السيرة تاريخ الأمة الإسلامية مليء
بهذه
القصص حتى المعاصرين. يعني أنا أتمنى من الآباء والأمهات إذا كان في الأسرة أناس عرفوا بالجود وبالكرم أن تبرز قصصهم، أن نذهب إليهم، أن نجلس معهم، أن نتكلم معهم كيف كان الناس يبذلون ولا يترددون، كيف كان الواحد فيهم يعطي ولا يتأخر.
وكما ذكرت دكتور أن لا يشترط الجود على الجانب المادي فقط.
صحيح.
بل يعني أن تبين يعني صحيح. الصور كاملة.
يعني أن تذكر أخي أنه كان الناس في القديم، الناس الآن في خير يعني على يعني في كثير من الخير، لكن قديما كانت ظروف الناس ليست كهذه الظروف، ومع ذلك كانت مظاهر الكرم جدا ملفتة. فحكاية هذه القصص مهمة. يعني عندما يكون الجود سواء بالمال أو الجود حتى بالعلاقات أو بالإحسان، أو يعني أنا أعرف بعض الناس مهيئ نفسه تماما للجود بإن صح التعبير بجاهه. لا تنسى أيضا الجود بالعرض،
الجود بالعرض يا أخي أمر أن أنت طاولت على عرضي فلان تطاول، أنا أجود بعرضي على المسلمين، أتسامح وأعفو وإلى آخره، هذا جزء من عملية الجود. الخطوة الأخيرة العملية هي قضية ابدأ ولو بالقليل، ابدأ ولو بالقليل، ابدأ خطوة أولى في الطريق، يقولون الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة، ابدأ خطوة واحدة، يعني علم أولادك مثلا في البيت هناك حصالة، حصالة نفقة، البنت تضع ريال تضع ريالين تضع كذا إلى آخره، ثم بعد ذلك نبدأ نصرفها. علمهم وعلم نفسك أنك تبدأ ولو بالقليل، أنت راتبك 1000 ريال طلع منهم 50 10 ريال، راتبك 10,000 طلع كذا، يعني اجعل لك شيئا، اجعل لك جودا معنويا بزيارات بصلات بتعاملات بجلوس مع كبير سن، ما زيارة المريض أحيانا هي جزء من عملية الجود بالأنس، الجود بالأنس يعني تجلس مع مريض ما تعرفه
زيارته،
ها فقط الزيارة تجلس معه تؤنسه، تقول له يا أخي ما أخبارك ما كذا، والله أحيانا تزور بعض المستشفيات وتستغرب أن هذا المريض ليس له أحد يزور، إما أن يكون مغترب أو أن يكون له أقارب لكنهم تركوه أو يأسوا منه فترة طويلة في المستشفى يزورونه ويتقطعون عن زيارته بين فترة أخرى، فأنت تجلس معه، والله كم تدخل في قلبي من فرح ومن سرور، قال سرور تدخله على مسلم، هذا جزء من عملية الجود لأنك جدت بوقتك وبذلته.
نعم، سمعت قصة قبل فترة في الإذاعة، ذكروا عن رجل كبير في السن لكنه اعتاد أن يزور المرضى في المستشفى، فكرمته إدارة المستشفى لأنه يزور مرضى لا يأتون أحد إليهم وقد يكون لا أحد يعني من أقاربه.
صحيح، طالما أنك في المستشفى أختم لك بهذه القصة. رأيت رجلا في إحدى المستشفيات هنا في جدة، هذا الرجل مريض مصاب بتقريبا شلل نصفي أو شيء، ينزل على عربة قبل صلاة العشاء كل يوم، ينزل تحت في أروقة المستشفى الخارجية ومعه طعام ويعطيه للقطط، يوزعه على القطط، يجتمع حوله 30 قطة، هذا الطعام هو عبارة عن فائض الطعام الذي يقدم له من المستشفى.
سبحان الله.
فسألته قال يا أخي هذا يزيد علي، وأصبحت أتي لهنا وكل يوم عرف القطط مكاني
حتى إلى الحيوان
في نفس التوقيت يأتون جميعا، هذا جزء من عملية الإحسان. سبحان الله.
سبحان الله. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم جامعة الملك عبد العزيز، شكرا جزيلا لكم دكتور،
حياكم الله،
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من يعني
أصحاب
هذه القيم
إن شاء الله. يا رب الله.
نختم وإياكم، قال بعض الحكماء: الجواد من جاد بماله وصان نفسه عن مال غيره. إلى لقاء قادم بإذن الله، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بشرى يا أهلي وتحية، بهلال طلعته بهية، ليست أياما عادية، فبها قيم رمضانية، فسعد بصيام وقيام واغنم قيما رمضانية.